عند العلماء، وقد تبع منها الكثير وكتابه القواعد، هذا الذي نقدمه للجرائد الكرام ورواد العلم وعشاق المعرفه من اجود كتب، وان لها وجودا يدل على معرفه تامه بالمنهج، وكنت اشتقت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من اكمالها من اكمالهما بعته مجدار بدان الكتب بدار الكتب المصريه يجزي في دارة العلم في الشرح جميعا، وقدمني البحث والتنفيذ عن نسخه كامله، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخه الصالحه، فعثرت على نسخه كامله قديمه لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف. وقديما كان الشيخ الجليل غيلان السابق معتمد المملكه العربيه السعوديه بالقاهره وجزاه الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعده على نشره في هذه الاسفار الجليله خدمه للعلم واتقاء مرضاه الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طرح هذا الاثر النادر الكثير الفائده، شارع حفظه الله تعالى الى المساعده في نصف مسافات الارض، فانا اقدمه للحفاظ الكرام بعد معارضه نسختنا المحمودة بيدنا على نسختي ذلك الكتب المرصودتين تحت رقم 711 من 712 من فن الاصول واشارته الى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف لاخر المده قطعا، والذي بين المربعين زياده عن نسختنا مع العنايه بدقه التصحيح لدوله الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شانه نفسه التوفيق والجعان
محمد تحريرا في أوائل
الحاكم 1250 و 1320 بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي
أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. ها؟
لا.
إيش عندك؟
الحمد لله الذي نسخ قواعد.
لا لا لا. خالص شيء. إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد عبد الرحمن
ابن
أحمد ابن أحمد ابن رجب خبر
على نفس
الصدر إيه هو اللي عنده رحمة ابن أحمد ابن رجب أو أظن هامش لكن بالحاسي فيها إذا أنتهى تعليقات هامشي شخصلا الحاسي فيها تعليقات إذا رجب الحنبلي
تغنده
الله عندنا البغدادي
تغلبه الله برحمته وانسانه فرحيه جل
الله اي انت الله في امره
انسانه فيه وحي وانا معي لسه في مؤلف
ها هاي ادنى وقال الشيخ المعلم هذا الصف قدر انها ما رحمته عن نفسه قال الشيخ
طيب الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وقيد معاقد العلم بخطابه واحسن وفقه في الدين من أراد به خيرا من عباده وفقه.
قوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستدلال. براعة الاستدلال هو أن يقول الكافر أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. طيب
وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه وحوقة من شاء على من شاء من أسرار مراده وعزه. سبحان من حسن فأحسن وحلل وحرم وعرف وعلم حسن بالقلم حسن الإنسان ما لم يعلم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة تهدي إلى الطريق الأفضل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكرم وبدائع الحكم وبدائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد
هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة.
أما بعد فهذه قواعد مهمة وقواعد جنة وقرب فيه فالبطل الفتيل أصول المذهب وتطلعه من محافل الفتي على ما كان عنه فتغير وتنضم له منشور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباعد فتمحل الناظر فيه النظر وليوسع العذر إن اللذيذ من عذر
من عذر
إن اللذيذ من عذر ولقد سمح بالكاف ولقد سمح بالبال
وأي وقتان تخليه عند هذا الأمر واللي وقته
وقد سمح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو غريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال ويعطى الله العصمة في كتاب غير كتاب والمنصف من
استقر
والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في شديد صواب.
كلمتين طيبة. يا الله العظمى الكتاب غير الكتاب. والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في شديد صواب. صحيح. يعني فما نعرف من الله سبحانه خطأ لكن من افتقر المنصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ. أيها السبب. إذا صار الصواب أكثر فليوفق الخطأ. وإن كان الخطأ أكثر فالمحل به الصواب وإن كان سواء لا يفهم عليه بمثل ولا ذلك شيء هذا المنتج الواحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا الرجل فيه ما لا فيه إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول انا ان اخطات فيعطى الله العصمة من كتاب من غير كتاب، ولكني ان اخذت فاصيب كثيرا والمنصف من السفر قليل خطا المرء في كثير الثوابين. نعم.
ما في
تزكية؟ لا هو ما في تزكية هذا غير هذا. وحقيقة لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ، انظر إلى صوابي واعذرني.
ما يجلب الناس يعني هو يقول هذا لكي يجلب الناس.
أي نعم.
المنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، والله المسؤول أن يوفقنا لثواب الحول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الذل والجرح، إنه قريب مجيب لمن سأل، ولا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. لا يخيب ولا لا يجيب؟
لا لا يخيب. هل عندكم بعد؟
لا احنا عندنا يجيب.
لا يجيب؟
لا 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 يخيب. لا لا يجيب.
لا يجيب. لا يجيب من
يأخذ.
لا 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 يمكنها المصغر.
القاعدة الأولى الماغ الباري هل هو كالراكب أو كل جرية أو كل جرية منه لها حكم الماء المفرد في ثلاث في المدى فيه في ذلك في المدى يبني عليه مسائل. أحدها لو وقعت فيه نجاة
الماء الجاري تعرفون هل يجري وما الراكد الذي لا يجري طاقت على هل هما سواء أو يختلفان؟ يقول مالك إن فيه هناك ثلاثة في المذهب، وهذا ينفي أنها ليست من القواعد، ما هي قاعدة لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل، فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تكتب إن شاء الله تعالى في أخذ الكتاب، المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. نعم. لكن أخذ أخذ فائدة. نعم.
أحدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه حتى هل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم يعني بدون تغير، وإلا نجس أو يعتبر كل جرية بافترادها، فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجس. فيه روايتان
يعتبرهما
الجراد وغيرها.
يعتبر كل جرية.
نعم.
الجرية عبارة عن الجفعة من السماء، يعني معناها أنه يمكن يتفكر شعر ما معنى الجرية، يعني ساعد ما يبقي له له حتى يرسيكين الكلام مع الله
المغلق
والراسل يعني هذا راسل يعني ما هو من هو من هو يصفق من يسر هذا واحد يصفق.
الثانية المذهب عند القاضي، والثاني الغمس الإله
طيب هذه فائدة. إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاحظة، فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس لجنبه وهكذا وهكذا ثم ينجس ما فيه. وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه نظرا مثلا هذا الجاري هو كبير هو ما ينجز إلا بالتغير طيب يحسن المشروع ومنها أيضا ما ذكره المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعيد صحيح ميتة فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن كنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما هو قلتين ينجس بمراقبتها واللي جنبه ينجس من القاطع واللي جنبه ينجس من القاطع فيؤدي إلى أن ينجس نهرا كبير بشعرة الكلب ولا ينجس في كيفة ذلك. ولهذا كان يقول الرب في هذه المسألة إنه يعتبر شيئا واحدا مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس الكلب الصغير.
حديث بئر براء
نعم صحيح حديث بئر براء صحيح وحاولين معه.
والثانية المذهب عند القاضي والثانية لو غمس الإناء الذي في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أخاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الهامدي وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. في شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعثره قريب كل جنة رقيب كل جنة
عقيدة
عقيدة
عقيدة وعندك عقيدة لا نصف من عقيد وعقيد لا عقيد مثل قبيل لا نصف
قبيل
عقيد يحطون خاء خاء فوق عقيد وعلى الهامس نصف خاء يعني حرمين.
حطها
على عطيف تجيب الأصل وعلى الثاني على حذائها خاء وتحتها عطيف.
والثالث
ايش همين ايه اهما فهمت هذا واحد معه إناء نجم المذهب انه لابد من جوع فسد الحفاظ له ندى تتغير هذا حطه على الماء يجري اذا قلنا كل جريه من فائده لها حط من الف ومر عليه سبع جريات صار طاهر قول لان الان كل جريه وصار المراد بالجريه ما تغاش الشيء اجبرت الشيء حسب على الكبر والصغر اذا قلنا كل جري راح من هيك صار إذا مر عليه سبع مرات الماء صفر. وإذا قلنا لا إن جارك الراشد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كل ما مر جري أحضره وجب يطلع الماء لأن ما بعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرجة أخذ من الغرف ومر عليه سبع جرجات طارت وإلا فلا بد من إخراجه من عصره خارج المحنه. وهذا كله مبني على إيش؟ على إنه لا بد من سبع غسلات. والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في مجازر الفم في سبع أشهر التراب. وأما غيره فما زال في نجاته ظهر في أي أدب نعم حتى
في الجنة نعم لا 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 لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جارد للوضوء للوضوء ومرت عليه أربع
جريات
ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حاجته أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل.
لم يفرق؟
نعم.
يحسن ايش عندي زياده؟
حدث عندي زياده لم يرتفع لانه
وراه الكلام احمد انه لا تبغى حدث
قلت بل نص احمد على التسويه بينهما في روايه محمد بن الحسن وانه اذا الغمس في دجله فانه لا
يدركها
وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتبا.
لا حدث الاستبارة. ماذا
نفهم؟
الاستبارة.
حدث أنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج.
إيه. عندما حتى يخرج حدثه
مرتبا.
حدث الثاني من الاستبارة. إيه. حتى يخرج الإنسان هذا الحدث. حتى يخرج حدثه حدث يشرب عليه هذا المعنى مقابل الانسان صح انا عندي نستخدم عليه فزهمين هذه المساله من فروع هذا الكلام انسان مشرك حدث حدث انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه اربع دريات لكن اربع لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب ذا بالجميع الجرهة الأولى لوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني أول ناس ما يسمى الجرهات ولا من يقول ثلاث جريات يقول أربعة لأجل الترتيب يقول الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين فهل يرتفع حدثه؟ هو المعلق من جنبنا على الإسلام من قلنا بأن الماء الجاري كل جارية منه لها حكم من قرب أجيب فإنه يرتفع وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد ومعافظ الحدث يمر عليها 40 مرة لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول هو الذي نص عليه جماعة رحمه الله من باب الثاني يخرج مرتبا وش يطلع اول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا راسه يغمز نفسه يغمز نفسه ولا نفسه ثم رجليه وهذا لا شك من الاخير هو الصواب لا شك من الاخير هو الصواب لكن ما رايكم لو انكم في ماء الراس انغمس في ماء الراس مو جاهز نعم ثم قال سلبته على مهار من غفل إليه بس الماء وما طلع ثم مسح رأسه وغفل إليه الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامه أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر عضو الآخر ولا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين يعني من العلم اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين واحدة ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تفرض وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع إما إذا كان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير بركة كبيرة من كبيرة على هذا الشيء هذا كبير
كيف
يعمل والحرارة نعم عمل مثل هذا الماء مثل ماء وسع ما بين العالمين يسري وأنت الآن واضح في نفس الماء أول جارية الطريق أول جارية الطريق نقول هذه للوقت ثاني جارية من يدين ثالث الراس وضعب الجديد لا أكثر لأن ما واحد عمل جارية الأولى لما أنها مفصلة صاع جت جارية جديدة صارت من يدين جارية جديدة لا لا بس هذا الأصل من الجارية ما كان ثالث هذا عدد كان مستطاع نعم الجاج موسى الجاج موسى الاصل في اللغه يطلق على مجرد مما يصل الى المقصود بدون ذلك، لكن التبلغ افضل.
الرابعة من حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره، لان الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف والخبره. والايمان والايمان مرجعها الى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله اعلم.
والله اعلم. هاي ما عندي.
هذه ايمان في الزياده؟
لا عندي.
عندك؟
لا.
حتى الماضي.
اي نعم، والايمان مرجعها الى العرف.
اي.
والله اعلم. هنا المعلق.
معلق ولا انقطع.
أيه.
يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجد كان عقب رحمه الله تعالى وجد ما وجد
لا
العرف وجدت القاضي
ثم وجد
المهم ثم وجد ظن معلقة عندك يا
رجل.
طيب هنا مثل هذه ندخل الى التمييز
واضح
فاهمين هذه قال والله ما اقف في هذا المكان واحد قال والله ما اقف في هذا المكان يشير الى الى نوع الى مكان انه وجد مرجيه اذا قلنا ان الجاري في الجاري على حكم المنفرد وهو ما يحلف يعني ما عليك الفرضين في السبب لان ما تغير مثل راح ما يقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة يمينية هذا كلام لكن يقول إن قياس المنصوص يعني أن يكون أحمد إذا كان منصوص يعني أن أحمد قياس المنصوص أن يحمل لأنه لا سيما وهو ان الامام مرجعها الى العرف كل من يعرف انه لقى والله ما اقف في هذا المكان ما اقف والله ما اقف في الجاريه في الفرد ايش المقصود؟ المكان نفسه ولهذا الصحيح انه يحلف وان عليه كفار. نعم.
القاعده الثانيه
العديد من المؤلف رحمه الله ما ذكر المثل الذي قبلنا لفصله وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرت الى حكم الفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن نقاب الشعرة دون القلقين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء اللي جنبه فينجس في الملاقات وهكذا
الجريء نفسه نجس الوراء.
نعم نجس الوراء. نعم، ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو أن المؤلف جاب التنجيل لأن هذا القول يضعف هذه المسألة أي يضعف القول بأن كل درجة لا تنفرد يضعفها أضعاف جيدة. الله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم أنا حاجة يخلص خمس قواعد. الله أعلم. عليكم السلام. إنك شاب
رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل.
هذا واضح، شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الظفر واضح، يتفرع عليها مسائل بينها. المسألة الأولى
منها إذا مشت شعر المرأة بشهوة لم ينتقض ضوءه، وكذلك ظهرها أو مست بظهره أو شعره أو مستها أو مستها بظهره أو شعره.
إذا مست امرأة بشهوة، مست امرأة
إذا مست شعر المرأة،
إذا مست شعر المرأة ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست في محل الشهوة الأصلية، في محل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
يعني المذهب عندنا أن من مس امرأة بشهوة انتقض الوضوء، من مس امرأة بشهوة انتقض الوضوء، والصحيح عدم النقض. لكن المؤلف يفرع المذهب، يعني هذا فوائد كثيره في مذهب المعنى. فاذا مس امراه بشهوه، مس ظهرها او مس شعرها لم ينتقض الوضوء، واذا مسها بظفره او مسها بشعره لم ينتقض الوضوء. نعم، لماذا؟ يعلل بالقاعده، يقول لان الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر. بينما لعبنا أخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم، وهذا التعليل نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من إنسان يأخذ شعر امرأة ويقدره، نعم، ويشتهي ذلك، لكن التعليل الأول هو لا. نعم.
ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما قال من الظفر على احتمال فيه ذلك.
وكذلك ما في هذا من هو موجود من منفى. لا لا، في أمثال الكتاب هذا في أربع مئة صفحة. نعم، وأهم شيء عندنا التقرير. لكن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة استقرارية أهم شيء فيها التفكير. نعم، كذلك لا يفعل.
أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس، على الصحيح ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاستفال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس.
لا، نذهب المشهور الآن أنه في حكم المنفق المطلق، وأن من فصل من الحيوان لكن شرع أن يكون طاهرا في الأصل، من فصل من حيوان طاهر فهو طاهر، نعم، ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس. فشعر الكلاب مثلا نجس، يعني من فصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما شابهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الطفل.
ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الصرفي عدم الوجوب فردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول
لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق.
ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح.
اللي عندنا عارفة وظهرنا أجزاء فيها الشذوذ، نعم، لأن يعني السمع الآن قريب، فكان هذا بائع. هو أهمية نقل هذه مهمة، ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق، كأنه يقول ما يجب رأسه، فإن رأى مثل هذا ذكور، نعم، مطلوب رأسه كما نبل أن محل الفرض لا يجب أصله لا في الجنابة ولا نفسه في الحدث الأصغر لأنه بحكم المنفصل. هذا قول، هذا قول بالنسبة للجنابة. وفيه قول آخر أنه يجب، ولكن لماذا يجب تعبدا تعبدا أن يوقف في الجنابة؟ والذين قالوا بوجود أصله في الجنابة يمكن أن يعلل بتعليل آخر أنه تابع تابع للرأس فوجب غسله. أما في نسب الوضوء في الحدث الأصغر فإن ما تجاوز محل الفرض لا يجب نسبه. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابت الشعر كما نزل فإنه لا يجب نسبه. وظاهر كان المؤلف حتى في اللحية ولكنه خلاف مشهور. المعروف أن اللحية يجب غسلها نعم، ويعلمون ذلك لأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به المواجهة بخلاف الرأس فإن الرأس مأخوذ من الترقص وهو العلو ومسترسل من شعره ليس من ذلك. لكن الأكبر أنه يغسل الشعر وهو ظاهر المذهب أنه يجب أكثر. هذا في جنابة. أما في الحديث الأكبر فنفرد عن شعر سائد المذهب.
وأما المحال لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، لأن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى. ومنها لو
أراد إذا كان كثيفا فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لماذا؟ لأنه مستتر ما تحته. فإذا كان ما تحت الجزيرة والخف والعمام لا يجب إيصال الماء إليه مع أن هذه الأشياء غير متصلة بالخلقة، فمن باب أولى أن لا يجب إيصال الماء إلى ما اتصل بشيء موجود خلقة. واضح؟ وهكذا أيضا نقول في الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. نعم، إلا أن المشهور من المذهب أنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، فيفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولعلنا نجيب تفصيلا في هذا المقام، يقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الجنابة في الاغتسال من الجنابة فيجب إيصال الماء إلى ما تحته خفيفا كان أو كثيفا. الثاني في طهارة التراب التيمم، لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر خفيفا كان أو كثيفا. فهمتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء، فهنا فصل الفقهاء فيه فقالوا إن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته. فصار عنده شيئان مطلقان وواحد في التفصيل. ما هما المطلقان؟ غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقا، والتيمم لا يجب مطلقا. وأما إذا كان وضوء ففيه تفصيل، إن كان الشعر خفيفا وجب وإن كان كثيفا لم يجب. هذه هي قاعدة نبت الشعر مثل إيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. نعم، القاعدة التي بنى عليها يقولنا في حكم المنفصل، في حكم المنفصل
الجزيرة ممكن بينما الشعر الخفيف إيصال الماء إلى
لا هو على كل حال بناء ونقل على هذا فيه نظر يعلق سبحان الله.
ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت في الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح.
هذا ما رفع علينا هذا المثال الحيان. إذا قال شعر الكتاب تطلق ولا قال أصله الكتاب تطلق ذا الفرق من هذا تحكم مستقل وهذا مستقل وهذا الحديث.
ومنها لو كان جيبه
سيدنا ودي أحد محمد إسماعيل هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما أبيه سيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه وأبو محمد عبد بعد مثل نعم. طيب
ومنها لو كان جيئه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية
موجودة بالأسواق كما الرزوان بتاعه كثيرة.
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين. وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة. وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. فأما إيجاب الفدية به وضمان
فهمتم هذه المسألة. هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا رفع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص يستر ولا لا؟ نعم يستر وإن كانت مقبلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غطرة عليك هكذا فإنه يثني فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن المالك رحمه الله قال في النص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن ما عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكمة يعني إنسان محرم تغطي رأسه محرمة لكن وواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بمراد. لماذا ليس عليه فدية؟ يقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكمة فلا يكملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحمل رأسه ولا يعد هذا تسميرا. ثم انه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العالم ولذلك لو ان رجلا حمل متاعه على راسه عليه فتنه ولا لا؟ لان هذا لا يعد صفرا في العالم.
لو يعيد من
اقرأ علينا
وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام.
ثم رجع أول ورجع ايه انت مصاب يعني
في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما
عندك أنا قصر عندك أصحر فرم السكر
وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد فأما إيجاب الفدية به
الله عندك مكية إذا صح لكن مع ذلك تجب الزياد به متى تجد قال لو جمع على شخص حتى أذهب لحيته أذهب لحيته وصارت ما تطلع أبدا مش تجب عليه هي كاملة هي فإحنا نعم ماذا تقني زياد المسألة ضحك حقيقي واحد مصر ومدعن على أنه يحرقه فجاء شخص أدنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينبت وجاء طالبنا يقول أنا أبي فيه ليش هذا الرجل يكتب علي من هذا الشعر يحرق
حسب على
اللي يأخذ الله حسب على اللي يعني محل بحث يبكي هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير من فتح بهذا الجمال ومصرهم عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تتجمل به أو نقول ندمي على الأصل يعني يرجع إلى هذا القارب
نعم
لا ما يمكن يا أم حكومة والذي وإلا يقال يرجع هذا إلى هذا القاضي نعم طيب هذه مسألة المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد يعني لو نسف ريشة الريش في حكم منفصل فهذا الإنسان نسف ريش الصيد حتى إذا ما يطيق يضمنه ولا لا يضمنه لأن يعني الآن صار ما يمكن يطيق ولا يمكن يعود نفسه ولهذا يقول لما فيه من الشروية وثبوت اليد عليه وما أشبه ذلك من هذا أيضا شعر المرأة المنفصل أما إذا كان متصلا بها فهو يحرم النظر إليه لأن النقبة تتعلق بالمرأة نفسها نعم فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط فهل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز يقول المؤلف ما يجوز لأنه يعني يتصل بالمرأة التي هي محل الشعر لكن لو أنها قصت الشعر هذا وألقته في السوق وتواحد في ناظر هذا الشعر يجوز ولا لا حين عن العلم ينفون كل شيء هل يجوز النظر إليه ولو بشهوة نقول نفصل في هذا إذا كان شعر امرأة معينة فإنه لا يجب النظر إليه لماذا؟ لأنه يتذكرها وتتعلق نفسه بها أما إذا كان شعر امرأة غير معين فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا وكل إنسان تعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن نعم فلهذا لا يؤثر شيئا هذا لا يؤثر شيئا هذا هو التقسيم في هذا المثل وما الذي ذكر فيه وجهه يقول ولو انفصل على المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانتصار وحكى صاحب التلقين فيه وجهين والصواب أن نقول إن هذين وجهين يتنزلان سؤالين على اختلاف حالين إن كان شعر امرأة معينة حرم النظر إليه شعر وإلا فلا بأس
لكن الشعر هذا اللي تعلقت النفس فيه هو جمال المرأة
نعم.
ما فيها شعر
لكن عندما ينظر إلى شعر هذه المرأة المعين المعين يتذكرها
تذكرها ولكن جمالها الشعر
عادة هو يقول لو ما لها نعم لو ما لها أصلا يريده فالحاكم هذا هو التصريح، التصريح هو هذا. نعم خلاص
إيه. القاعدة الثالثة، من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه
على ما دونه، أنت قلت على دونه،
لا على ما دونه
قلت هلأ.
من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه
بماذا على ما دونه؟
على ما دونه
على ما دونه
لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة،
طيب الآن عرفت موضوع القاعدة، وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب، ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أولى وأحسن، ويقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزى. نعم وش المعنى؟ مثل اللي قلنا، يعني فأتى بزائد على الواجب، من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجل. ولهذا بعض الناس يوفق مثول الكلام على وجه أن يكون أقرب للفهم. المعلق يظهر لهم في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعقيد. إذن القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب، تمام؟ فهل يكون كل واجبا ويصف كل بالوجوب، أو نقول إن الواجب هو الأصل الأول لقدر الواجب والباقي تطور؟ هذا هو محل القائد. نعم يقول
هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفس بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل.
عليهما
منها
الآن المعلق رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفس الانفراد، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، يعني رجل الفطرة صاع فأخرج عن فطرته صاعين، نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفس. رجل عليه عتق رقبة فعتق رقبتين عما عليه، ايش نقول؟ الواجب واحدة والثانية نفس قطعا لأنها متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية شاة فذبح عن نذره شاة، نقول واحدة واجبة والثانية نفل، لا إشكال فيها لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول فيها وجهان، واعلم أنهم في أن فقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الأصحاب، وإذا قالوا روايتين يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين احتمل أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين. نعم أضعف من وجهين. فالحاصل أن الأمر يقول مؤلف من فيها وجهين إذا كانت غير منفردة. نعم.
هذا بدعة
لأن المشهور واحد.
لكن
زاد عن واجب إذا قصد عنها عقيقة منها منفردة. وإن قصد تطوع بها. كيف تخلي؟ ما تخلي. نعم يقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها تفي أو أن الفطرة فيها صعيد. هذا ما
لو لم يفتح بابها.
عموما أن هذا هو الأصل. كل شيء نقول مباح هو عادي إذا بنى على المسألة لما.
مثل فترة عشرة أشهر حق ثلاثة عشر
أسبوع. هو الآن في هذه السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا. يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزم أكثر من اللي عليه ويصير يبقى الواجب قدر ما كان بقدر الأقوى والزائد نكد.
لكن ما هو مثل هذا لأن ما هو
لا إيه لأنها كمية واحدة إيه واحدة من هذا زائد.
منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر
منها ما تبين تحت النور
لا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين إذا قلنا لا يصح ابتداء مفترض بالمتنفذ
نعم
تخريجها
ورقة تغيير عندها تخريجها.
قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذا الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة في من امرأة وعبد ومسافر.
هذه مسألة دقيقة جدا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه فهل يعد مدركا ام لا؟ قدر العزه ان الامام اذا رفع الله اكبر فقدر العزه الطمانينه اقل الطمانينه هذا قدر العزه. ونضيف اليها ان نقول على قول بعض العلماء ان الواجب الطمانينه في قدر الذكر الواجب هو ان يطمئن بقدر القول سبحان رب العظيم. انا اتيته راكعا بعد أن قال سبحان رب العليم مو مرة واحدة ثلاث مرات فأذكت في الركوع فسبحت معه هل أعد مدركا للركوع؟ نعم يقول ينبني هذه المسألة على أنني أدركته في ركوع يعتبر نفلا يعتبر نفلا لأن ما زال على الواجب نفل إن شاء رفع أوقات على المحمد. فإذا أدركته في ركوع يعتبر نفلا وأتمام المفترض بالمتنفل على قاعدته لا وعلى هذا فلا أكون مدركا للركوع. استجب لكم يعني شوف أفهام العلماء رحمهم الله دقيقة جدا. ولكن الصواب في هذه المسألة أن أتمام المفترض بالمتنفل جاء واضح فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير. ثم الصواب أيضا في المسألة في أصل المسألة أن الركوع زيادة لا تتميز زيادة ما تتميز قول وإذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا يعني في حكم الواجب. وعلى هذا فإذا أدركت في آخر ركوعي أكون مدركا للركوع حتى على القول لأنه لا تتميز المفترض المتنفل لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. طيب نعم. ومنها
إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟
أيوه. هذا أيضا من هذا النوع ذبح شاة ذبح بعيرا والواجب عليه شاة هل تكون كلها واجبة؟ بمعنى يلزمه أن يتصدق بها كلها أو نقول الواجبة السبع وما زاد فهو له ينبنى على الوجهين. الزيادة الآن متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة لأن في كل عضو منها سبع واجب وستة أسباع غير واجب وهذا غير متميز. فعليه فيها يقول مالك فيها وجهين، وجه يقول انها تكون كلها واحده فيلزمه ان يتصدق بها كلها، وجه اخر يقول ان الواجب السبع فقط وما زاد فهو نفي، والمذهب انها تكون كلها واجب، وانه لا يجوز ان يبيع ما زاد على السبع، ولا يجوز ان يهبه الا على سبيل الهديه. نعم الهديه لا باس، اما المعاوضه فلا يجوز.
ولا له السبع فقط،
لا اله الا السبع فقط على ما نعم.
ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا وقلنا يدريه، فهل الواجب كله او خمسه
او خمسه
الواجب؟ حكى القاضي ابو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بان خمسه الواجب يدي عن 20 بعيرا ايضا، وعلى الاخر لا يدي عن 20 الا 4 أبعرة.
أبعرة فهمي هذه المسألة أيضا؟ لا يوجد عن شيء إلا أربعة أبعرة
بسين فيه واحدة بدون تعريفها من المعرفة.
إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرة
يجزي عن 20،
الخمس من الإبل مش فيها شعب، هو أدى بعيرها. البعير كم تجزي عن من الإبل؟ عن 25. المعلم يقول إذا أدى عنها بعيرا، إذا أدى عنها بعيرا وقلنا يجزئه، كلمة وقلنا يجزئه فيها إشارة إلى أنها لا تجزئ البعير عن 25 ولا البعيران عن 10 من الإبل، ولا الثلاثة عن 15 من الإبل، ولا الأربعة عن 20 من الإبل. نعم، وهذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف، فمنهم من يقول الشارع أوجد في كل خمس جاء إلى 25، فإذا أخذت بعيرا فقد أخذت من غير جنس الواجب فلا يجزئ، وهذا التعليل واضح جدا. وقال بعض العلماء فيجزئ، لأن الشارع إنما أوجب فينا دون 25 غنما رزقا للحمد لله، ولهذا في 25 بنت مخاض ما هي بعيد كامل أيضا، كل هذا رزقا للمالك. فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرا وأخرج عن الإبل الذي دون 25 أخرج عنها من الإبل، فقد رجع إلى الأصل، لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، خولف فيما دون 25 لرزق للمالك. الآن إحنا تجزي لأن الشرع ما يمكن أن يقول أن الشرع تجزي والبعير مصر، هذا بعيد من الشرع.
هذه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء، كل دفعة واحدة، وقلنا الفرق منه قدر
طيب ماذا قلنا في القاعدة الأولى بني عليها المسائل؟ مش القاعدة نعم، من وجب عليه شيء فزاد عليه فهذا زيادة فرق أو لا؟ قلنا إن كانت الزيادة أنت تميز فإنها كلها واجب، إن كانت متميزة فإنها الواجب ما كان بقدر واجب، وما زائد فهو نفس طبعا، مثل ان يوصل بها في الفطره نعم صاعين منفردين. نعم،
وقلنا الفرض منه قدر النافيه، فهل الكل فرض او قدر النافيه منه؟ ومنها اذا خرج
بين هذه الصوره او هذه مثلا، الحقيقه انها فيها نظر، لان كان يمسح دفعه واحده ما يمكن يمكن لأنه لازم تكون تحت اليد من النافع إلى الخلف، فإذا كنا الواجب قدر النافع
فمعنى إذا انتهت الناصية تميز الواجب عن غيره، تميز الواجب عن غيره. الاجتهاد يكون لي من أجل يدين الصغار في أمن الغد كله. نعم.
ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا.
طيب إنما على ذلك لم يؤلف كيف لا يكون بكها واحدة، يعني ما يكون بكها واحدة مثل مسح الناصية ثم فصل إليه ثم بعد ذلك مسح الصحر، صار الآن يعتبر المسح مسحتين. نعم.
ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، فهل كله فرضا أو بعضه، أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، وقال القاضي بعضه تطوع، بعضه تطوع، وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول. ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار.
فإذا المسألة الأولى مثل ما إذا أخرج أكثر من الواطي مثل واجه عليه ست مقاط، فأخرج سن زبون في 25 من الإبل جد ست مقاط، فأخرج عنها سن زبون، هل نقول الزائد من السن تطور أو كل فرض؟ يكون فيه خلاف تبني على القاعدة، لأن هنا الواجب لم يتميز، لكن صح أحاديث الرجب أن ما زاد على سن الفرض فهو تطور، واستدل لذلك بمسألة الجبران. مثل الجبران أنه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه ودفع معه شاتين أو 20 درهم، وإذا كان عنده سن أعلى من الواجب دفعه وأخذ الجبران. قال فهذا دليل على أن ما زاد تطوع لأنه أعطي بدله جبران، ولكن قد يعارض ابن رجب في هذا التفصيل، لأن نقول إنه في مسألة الجبران لم يرضى الدافع أن يدفع الكل، أن يدفع ماذا فأعطي مقابل له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الدافع. فأنت مثلا إذا دفعت جنس زبون عن جنس مقاب فما هو إلا زيادة السن فقط، أما نفس البعير أو البقرة فهي هي، أما مثل الجبران فإن التصحيح للمثل بناء على الجبران فيه نظر، ووجه ذلك أننا فأنه في الجبران لم يرضى أن يدفع هذه الزيادة. فأما المثل الأخيرة وهنا إذا زاد على الفرض، وكان الفرض في الأصل هو هذه الزيادة لكن نقص تخفيفا، فجزم بنت الرجب بأن هذا يعتبر فرضا. مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين، فلو صلى أربعا هل تكون كلها فرضا أو الفرض الركعتان فقط وركعتان الأخرين مثل؟ جزم بأن الكل فرض. وذكر عن بعض الأصحاب عن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفلوا. وش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا مثله فأدركه بالركعتين الأخرين، وقلنا إن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل، فإذا قلنا أن ما زاد عن ركعتين نفل فإن صلاة هذا المحكم لا تصح، لا تصح بناء على هذه المسألة. والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المفرد المتأخر جائز. الكبران هاي 30 أو 20 جائز، في صار عندك 25 بعيد كم فيها؟ بنت محاصر 25 فيها بنت محاصر، يعني بقى لها سنة. عندك 36 فيها بنت لبنت بصرة لها سنتان. فالنزلة الأولى ما عندك بنت محاصر لكن عندك بنت لبنت، يأخذها الساعي ويعطيك ساعتين أو 20 درهم مقابل زيادة السنة، يعني أكبر من 100 سنة. وفي النزلة الثانية يكتب ورقة بنت لبنت، ليس عندك بنت لبنت لكن عندك بنت محاصر، نقول ادفعها وسماها شافعين أو 20 درهم. هذا يسمونه جبران، يعني جبران ما نقص من السن.
يسمى كنا ما رضي يسمني على هذه إنسان هذه ما رضي بها.
إيه نعم. إذن الرجل رحمه الله لما ذكر الخلاف أن نقول إذا أخرج بنت لبنت عن بنت مخاف إن الواجب ما يقابل بنت المخاف وإن الزائد نفسه، ذكر خلاف وقال الصواب من الدافع المهدي، واستدل لذلك لأن الدافع يأخذ جبران. فقلت أنا إن الصحيح بناء على هذا فيه نظر، لأنه في نفس جبران ما رضي الدافع إلا أن يدفع مقدار الواجب فقط، ولهذا أخذ جبران. أما فيما إذا تبرع وقال لا أدفع بنت لبون عن بنت مخاف، فهنا نقول النفل هنا الزائد عن واجب، هل هو مثنين ولا غير مثنين؟ غير مثنين. فينبغي ان يكون كله واجبا، ينبغي ان يكون كله واجبا كما قلنا في مساله الركوع اذا كتب وزاد عن قدر واجب. تقريبا يعني قريبا يعني جاب ما نقص أو رد ما جاء. نعم. نعم لأن الواجب على المسافة ركعة. نعم هذه زيادة ما تسمي. هذه زيادة لأن لو سلم ما صح أن يقل أنه أكل. لو سلم من ركعتين صار قاصر إلا غير مسلم. نعم يعني اذا كان
ومنه اذا كفر الواطي في الحيل بدينار وقال فان كل واجب وان كان له الاقتصار على نفسه ذكره في المغني، ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر. فأما إن غسل رأسه بدلا عن نفسه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا.
أن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه فله حالة، الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، والثانية أن تكون غير متميزة. فإن كانت متميزة فالزائدة نفس بلا شك، مثل أن يخرج في الفطرة في الباعين منفردين، فهنا يقال الواجب هو الأول والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبا. ونقف عند هذه النقطة، هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة طاعين؟ لا، من غير مشروع، لكن هذا للتنفيذ، ويكون الطاع لا يخرج في الفطرة، يخرج على أنه متطوع، لأن الفطرة محدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا بهذا بعينه يعتبر من البدع. كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أكثر الصلوات 33 صار بالحد 35، نقول له إذا كنت تريد بهذا الزائد أن يكون مما سرع جبر الصلاة فهذا بدعة لا تؤثر عليه. أما إن أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرينه بالذكر المشروع أمام الناس لئلا يظن أنه مشروع. فصار المهم خلاصة القاعدة عندنا الآن أن من زاد على ما يجب عليه في العبادة كالإنسان في الزيادة المنفردة فهي نفل بلا إشكال، وإن لم تكن منفردة فهل يكون كل واجبا أو الواجب هو مقدار الواجب وما ذلك هو نفل؟ ذكر المؤلف لذلك قولين للأصحاب، واستثنى من ذلك ما إذا كان الأصل زيادة ولكنه نقص تحديدا على المكلف، فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجه واحد، ولكن مع هذا ذكر كذا. نعم. والبعير أيضا إذا أخذ مثلا عن ساكن إذا كان عليه واجب هدي فذبح بعيرا فهل كله واجب أم لا؟ الصحيح أن كله واجب.
كله واجب.
نعم، إلا إذا نوى أن الواجب تدعو فقط فهو عملي. نعم.
القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء.
نعم.
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها الطهارة سبب وجوبها الحدث.
عندك غير هذا
منها الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهور، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث.
طيب هذه قاعدة معناها العبادات لها أسباب ولها شروط، فهل يجوز أن تقدم على أسبابها؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم العبادة على سببها، لأن السبب هو الموجب، ولهذا قلنا في تعريف السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فتقييم العبادة قبل وجود سببها لا. منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟ لا ولا يؤذن إلا إذا كان مثل ذلك الجمع جمع لا بأس. طيب لو قدم الزكاة قبل أن يتم النصاب قبل أن يتم النصاب ما يجوز، والسبب لأن سبب وجود الزكاة ملك النصاب، فإذا قدمها قبل أن يتم نصب. الإنسان عنده الآن 190 درهم، عنده 190 درهما، فقال بأخذ الزكاة 200 درهم، لأنه النصاب 200 درهم، أقول له ما يجوز، لأن هذا قبل السبب الوجود، كذا طيب، لكن تقييم العبادة قبل شرط الوجود، قبل شرط الوجود يجوز ولا لا؟ يجوز. مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء، إذا لا يجب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة. فلو قدم الوضوء قبل أن يريد الصلاة يصح ولا ماذا؟ يصح. والسبب لأنه قدمه قبل شرط الوجود، بعد وجود السبب وهو الحدث. سبب وجود الوضوء الحدث هو أحدث الآن، أحدث الآن الضحى إذا توضأ للظهر، إذا ما في مانع، لأن هذا تقديم للشيء على شرط وجوده لا على سبب وجوده. طيب، رجل أخر صفارة اليمين قبل أن يحدث، قال أنا بحدث إني ما أكلم الإسلام، هذا حدث إني ما أكلم الإسلام، ولكن هذا طلع الكفارة على كان الحرف إلى قد تصفر، ما صح، لأن سبب وجوب الكفارة الحلف. طيب، حلف إنه ما يكلم الإسلام، قال بطلع الكفارة قبل أن أكلمه، يجوز السبب؟ لأنه وجد السبب، سبب الكفارة هو اليمين وجد، لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون إلا بعد الحلف. تعديل الزكاة قبل تمام الحول جائز، لأن السبب موجود وهو مثل الزكاة، وشرط الوجوب تمام الحول، فتمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه، فإذا عدله قبل ذلك فلا غير مشكلة.
ومن تبديل مثل الأعمال الحج والصلاة على أن يصلي قبل الوجوب؟
لا، قبل الوجوب ما يسأل يجب
من يحج وقبل الوجوب
ما يسأل، لأن ما وجد سبب الوجوب قبل الوجوب. نعم، هو مثال هذه من الدكتورة، لكن أنا ذكرتها لتوضيح القاعدة. فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح، وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط لا يصح. هذه القاعدة. نعم،
قبل وجود السبب. ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه. ولهذا لو دون عدمه
عندي نصف خير وعندك خير لأنه عدمه
غيره
من عندك من عدمه موجود عندنا من عدم هذا الأصل
ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى.
هذا الفرق ليس صحيح. منها الصلاة يجوز يقيم صلاة العصر إلى وقت الظهر، هذا ما يجوز إلا بسبب الشرعي. قول يجوز صلاة العشاء إلى العصر، نعم، ويجوز تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا يقيد ولا لا يقيد؟ وقول المؤلف رحمه الله لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجود الصلاتين عند العذر، عند العذر. هذا أيضا فيه نظر، فإن الزوال سبب لإيه؟ لوجوب صلاة الصبح فقط، لا يوجب صلاة العصر. ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد أن زالت الشمس، طرأ عليه مانع كالمرأة أتى الحيض بعد أن زالت الشمس، ماذا تقضي إذا طهرت؟ صلاة الظهر فقط حتى على النفس. لكن فيه رواية جامعة أنها تقضي الظهر والعصر، تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر وهو المساء. فهذا الفرع فيه نظر، هذا الفرع فيه نظر. ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إلا العذر. وإذا كان العذر فإنه من باب الرخصة وليس من باب الجواز المطلق. وفرق بين ما يجوز جوازا مطلقا وبين ما يجوز على أنه رخصة. طيب المثل الثاني اللي قال إذا زال العذر قبل أن تغرب الشمس، إيش يجب عليه؟ صلاة عطول الله امرأة طهرت قبل أن تغرب الشمس برفعها، يجب عليها صلاة العصر. وهل يجب عليها قضاء الظهر؟ هذا فيه خلاف، لكن يقول المؤلف إنه بلا خلاف عندنا، يعني في نظر الحنابلة إن ما في خلاف، ولعل الخلاف حدث بعدك بعد المؤلف. والصحيح أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل والظهر. وإذا كان الوقتان وقتا واحدا عند وجود العذر كالمطر والمرض والسفر، فليس معناه أنه كلما حصل سبب الوجود لإحداهما وجبت الأخرى. نعم.
ومنها صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
طيب الآن صلاة الجمعة، قدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الفجر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك. لكن مذهب الإمام أحمد أن وقتها يدخل من زوال وقت النهي، يعني الساعة تنقضون. المؤلف بنى على هذا، قال لأنها تسمى صلاة يوم الجمعة، صلاة يوم الجمعة، واليوم يدخل من طلوع الشمس، لكن لا تفعل في وقت النهي لأنه وقت النهي. فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي، يعني بعد الصلاة تنتظرون، فإنه يجوز. مع وقت الوجوب متى؟ بعد الزوال. وهذا أيضا مما يخالف المذهب، لأن المذهب أن وقت الوجوب والجواب من ارتفاع الشمس بالغم، فلو أدرك الإنسان منها مقدار رفعة وهو ممن تجب عليه الجمعة بعد الساعة تنقضون، فإنه يلزمه قضاؤها، لكن يقضيها ظهرا.
ومنها زكاة المال، يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب.
هاي تقدمت حول.
ومنها كفارات الإحرام إذا احتاج إليها للعذر، فإن العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.
طيب واضح
مثل كفارة اليمين،
إنه كفارة مثل إنسان مريض وهو محتاج إلى حلق الرأس، فقدم الفدية قبل أن يحلق رأسه، يجوز ولا لا؟
نعم
يجوز. طيب إذا حلق رأسه وجبت الفدية، يعني إذا سمع بها ثم حلق رأسه وجبت الفدية، ففي هذا يجوز أن تقدم الفدية قبل الوجوب، قبل الوجوب ولكن بعد السبب. فلو قال شخص أنا أخشى أن الشمس تؤلمني وأغطر رأسي، أبطل على الحصار الآن وهو حين الفجر، يجوز أن ما يجوز؟ السبب لأنه لم يوجد السبب، لم يوجد السبب. فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجود العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة، وإن لم تجد أو وإن لم يوجد سبب وجود. وأما إذا لم يوجد السبب فلا تقدم. مثال
لذلك لو قدها الصباح
فيوجد
يعني مثلا قد تهيأ لك هذا المكان ولا تهيأ لك هذا المكان، يعني إذا قد يكون في عرفة ما في مكان البيت وقف الصباح يعني من أن يشتري عن الجنة يعني يحزن الدعوة
ما يفعل لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب ويوجد المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي رأسه. يعني عندنا الآن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يخاف الوجود والموجود.